العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوضوء في الأناء المخصوب أو الغسل منه. حينئذ قلنا بأن الأقوال ثلاثة: القول الأول البطلان مطلقا، القول الثاني الصحة مطلقا، القول الثالث التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل الوضوء وبين عدم الانحصار فيصح الوضوء. هذه هي أقوالهم رحمهم الله. وذكرنا ما يتعلق بالقول الأول من البطلان مطلقا، لأن كل تصرف في هذا الإناء سواء بالارتماس أو بالاقتراف منه تدريجا أو غير ذلك إنما هو تصرف استعمال لهذا الإناء المغصوب، والتصرف والاستعمال للمغصوب منهي عنه. وبما أن الوضوء عبادة والنهي في العبادة موجب للبطلان وفساده، هذا هو يشمل جميع ذلك، إلا أنه في صورة الانحصار وعدمه، إلا أنه استثني من ذلك صورة واحدة، ما هذا اغترف من هذا الإناء غرفة واحدة كبيرة أو صب هذا الماء في إناء آخر مباح وتوضأ من ذلك الإناء إناء المباح، فإنه بالصب وإن كان آثما، بالاغتراف وإن كان آثما، لكن وضوه صحيح باعتبار أنه حصلت من غرض من الاغتراف من ماء مباح حينئذ، ولم يكن استعمالا وتصرفا للماء المحرم. هذا واضح، هذا ما يتعلق. هذا كله بالنظر العرفي الذي قلنا إذا لم يرد تحديد من قبل الشارع الأقدس في موضوعات الأحكام نرجع في تشخيص هذه الموضوعات إلى العرف. العرف يرى أناك إناء مغصوب يغترف من هذا أو يغترس في هذا، إنما يكون استعمالا وتصرفا في ذلك. وعرفتم الإشكال. أيضا هناك قلنا قالوا بأن عد هذا الاستعمال تصرفا مشكل، لا موضوعا ولا حكما، وعرفتم الجواب عن ذلك. القول الثاني الصحة مطلقة، واستدلوا على ذلك بوجود الملاك. الأمر وإن سقط ولكن الملاك موجود. ملاك الوضوء هو الطهارة، ملاك الوضوء هو النظافة وغير ذلك. هذا الملاك قد حصل من هذا الوضوء من هذا الإناء، فإذا كان الملاك موجود كاف في قصد ذلك الملاك، وإن لم يكن أمر صحيح أن الأمر ساقط، إذ لا يمكن أن يأمر الشارع بالوضوء من الإناء المغصوب الذي هو منهي من التصرف فيه، فالأمر ساقط، ولكنه لو توضأ الملاك باق، النظافة تتحقق من الإناء المغصوب كما تتحقق من الإناء المباح. ما الفرق بينهما؟ فهناك تصرف في الماء المباح وتوضأ منه وحصلت نظافة، وهذا تصرفه حرام ما عندنا أشكال، ولكن الملاك وهو النظافة حاصلة أيضا، فنقصد الملاك. عرفتم من أن الملاك استكشافه صعب جدا، ليست بهذه السهولة أن نستكشف الملاك في كل الأشياء. أولا من قال بأنه الملاك في الوضوء منحصر بالنظافة والطهارة حتى نقول بأنه النظافة التي تحصل في الماء المغصوب نفس النظافة التي تحصل في الماء المباح؟ ما عندنا هذا النوع من العلم بأن الملاك واحد في جميع. أليسنا نستشكل على العامة ونقول بأنهم إنما يستنبطون الملاك وإنما يتعطنون الحكم بالرأي؟ هو هذا من مصاريف الحكم الرأي، هذا هو غلط. وعلى فرض التنزل واستكشفنا الملاك حينئذ، أن هذا من قال بأنه دائما الملاك موجود مع سقوط الأمر، من أين نستكشف الملاك؟ نزاع بين الأصوليين. بعض الأصوليين يذهب أن الملاك منكشف بالأمر والأمر كاشف عن ذلك الملاك، ما عندنا طريق إلا بالعلم بالغيب، ما عندنا هذا النوع من العلم بالغيب، علم الغيب ما عندنا حتى نعلم بأن الملاك هذا موجود. فوجود الملاك بوجود الأمر، أن الأمر كاشف عن ذلك الملاك، إذا سقط الأمر يسقط الملاك حينئذ. من عندنا، من أين علمنا بذلك الملاك حتى نقصد ذلك الملاك؟ ولكن بعض الأصوليين يذهبون، ومنهم السيد الوالد، أن الملاك هي مصالح ومفاسد، الأوامر تابعة لتلك المصالح والمفاسد الواقعية. هذه المصالح والمفاسد الواقعية لها طرق متعددة في الكشف عنها، إما بالاستصحاب أو غير ذلك، ومنها الأمر. فإذا كان هناك أمر نستكشف ذلك، أن الملاك والمصلحة والمفسدة موجودة، النهي وأمثال ذلك. وأما إذا سقط الملاكات الواقعية لا تسقط بسقوط الأمر، فهي باقية على حالها، إلا إذا علمنا بأنه متقوم بالأمر، كأنما المصلحة في إطاعة الأمر. كما ذكرنا أن بعض الأصوليين يذهبون إلى أن ما نذكره من المصالح والمفاسد الواقعية هذه مجرد أوهام. هذا أن المصلحة في التكاليف هو إثبات التذلل والعبودية لله تبارك وتعالى، ما عندنا وراء هذا التذلل وراء هذه العبودية مصالح ومفاسد حتى نبتغي تلك المصالح والمفاسد، هذا شيء مختص بالأمور الدنيوية. أما من العبد لا بد أن يكون مطيعا لمولاه، يكون العبد دائما ذليلا لمولاه حينئذ. فالمصلحة العليا من التكاليف إنما هو إثبات التذلل والعبودية لله تبارك وتعالى، هذا هو المصلحة العامة. فما يذكر من أن في كل فعل أمر مصلحة، وما يقال في كل نهي مفسدة، هذا لتعليم صغار الطلبة، وإلا إذا تعدينا عن هذا ليست إلا مصلحة واحدة، وهي التذلل والعبودية لله تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح المستفاد من الروايات. وكيفما كان، إذا لم نصل إلى هذه الدرجة نقول إن تلك المصالح والمفاسد واقعية. هذه المصالح والمفاسد المواقعية ليست متقومة بالأمر والنهي، بحيث أن الأمر هو الذي أوجد تلك المصلحة، النهي هو الذي أوجد تلك المفسدة حينئذ. بل المصالح والمفاسد واقعية، الأمر والنهي كاشف عن ذلك، سقط الأمر لا يسقط تلك المصلحة، سقط النهي لأجل أمر طارئ لا تسقط تلك المفسدة. فحينئذ في المقام يمكن أن نثبت الملاك في المقام باعتبار أن الأمر سقط، ولكن الملاك، إلا أن الإشكال ما هو الملاك الموجود في الوضوء؟ هل الملاك هو ما ذكرتم من أنه نظافة وطهارة، حتى تقولوا بأن النظافة الحاصلة من الماء المغسول نفس الموجود في الإناء المغسول نفسه موجود من الماء الموجود في الإناء المباح، أم أنهما شيء آخر؟ أن الملاك شيء آخر، هذا بحث أصولي صرف تقدم وسأتي أيضا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنهم قالوا بأنه هناك ترتب، أن المكلف لما اغترف من هذا الماء تصرف في هذا الإناء، وكان هذا الاغتراف حراما آثما فيه، في عين ما يكون في نفس الآن الذي يكون آثما هو مأمور بالوضوء، مأمور بالغسل، مأمور بالمسح، أليس الوضوء غسلات ومسحات؟ فغسل وجهه، يترتب عليه أن يأتي بالغسلة الثانية، في عين وفي آن الإثم هو المأمور بالغسل. وبحث الترتب تقدم أنه يمكن أن يأتي الإنسان بالفعل في ظرف أنه آثم، هو مأمور بإنقاذ القريق، لم ينقذ القريق وذهب إلى شيء آخر، مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، وهو في عين كونه مأمور ترك إزالة النجاسة وصلى حينئذ في كل آن من آلات الصلاة التي يصليها هو آثم لأنه ترك إزالة النجاسة عن المسجد وهو مأمور بإتمام الصلاة والصلاة حينئذ. وهذا بحث الترتب، إلا أن البحث هذا متقوم بوجود الملاك. إذا نفينا الملاك فمن أين الأمر ساقط؟ فأي ما هو القصد الذي يتحقق في هذه العبادة؟ إذا علمنا بالملاك يمكن القول بالصحة، أما إذا نفينا الملاك حينئذ الأمر مشكل جدا. ما عندنا ملاك حتى نقصد ذلك الملاك في إتيان هذه العبادة. فالترتب مبني على وجود الملاك، الأمر ساقط فلا بد أن يقصد الملاك في عبادة هذا. فإذا لم يعلم الملاك أو لم يوجد الملاك لأنه كان الكاشف عنه الأمر فسقط الكاشف ويسقط المنكشف حينئذ فلا ملاك حتى يأتي به، فهذا أمر يخص بوجود الملاك أيضا. الأمر الثالث، نقول بأن هذا الصحة مبنية على الأمر الدقي العقلي في المقام. إذا طرحنا الوضوء من الهناء المقصود على العقل، العقل ما هو دوره في المقام؟ أي دقة عقلية موجود في المقام. يقولون بأنه التصرف في هذا الإناء المغصوب، أي أخذ الماء غرفة من هذا الإناء المغصوب، لا يعد استعمالا للإناء المغصوب عقلا، لا يسمى استعمالا حتى يكون محرما. استعمال الإناء شيء كما ذكرنا، وأخذ الماء من الإناء المغصوب لا يعد تصرفا بذلك الإناء عقلا، عنوان مختلفان. فعينئذ الوضوء بهذه النحو، نأخذ غرفة من هذا الماء إناء ونتوضأ به هذا، أو غرفات متعددة، كل ذلك لا يسمى استعمالا للماء المغصوب حينئذ. حتى في الارتماس، أنه الارتماس في هذا الإناء لا يعد تصرفا في ذلك الإناء، التصرف في الإناء شيء، وأن التصرف في الماء الموجود في هذا الإناء شيء آخر. هذا يعد بحسب العقل أنه تصرف في المظروف للتصرف في الظرف، فهنا ماء موجود، فتصرف في الماء لأن يكون تصرفا في الإناء حتى في الارتماس. إلا أن يقال بأن الارتماس في هذا الماء يوجب تحرك سطح الماء وتموج الماء، فيصل التموج إلى أطراف الإناء فيكون تصرفا فيه. هذا قيل بأن الارتماس في الماء، هذا الماء موجب لبطلانه، باعتبار أن هذا الارتماس إنما يوجب تصرف تموج في السطح، وهذا التموج يصل إلى أطراف الإناء فيوجب أن يكون تصرفا في الإناء. لكن الكلام في أن هذا التموج هو تصرف أو انتفاع من هذا الماء، هذا هو كلام. نحن عندنا عنوانان، عنوان التصرف في المغصوب وعنوان الانتفاع من المغصوب. لو وجد هناك خشبة مغصوبة عند الإنسان، وضع هذا الخشب مقابل ثقب يأتي من عنده هواء أو ضوء، انتفاع من هذه الخشبة، ولا أن يكون تصرفا في تلك الخشبة، فليس يسمى كل انتفاع من المغصوب محرما. من قال بأن الانتفاع بكل أنواعه من المغصوب محرما إلا إذا عد ذلك الانتفاع استعمالا لذلك المغصوب؟ ففي المقام الارتماس في هذا الماء لا يسمى هذا الحركة الموج إنما هو تصرفا، وإنما حصل انتفاع من هذا وحصل موج منه، وهذا لا يضر بالمطلوب فليس استعمالا. مثال ذلك، ما إذا صلى الإنسان قرب شيء مغصوب وقام وركع وسجد وقيام يتحرك الهواء، والهواء فيه موج فيوجب التماس وصول إلى ذلك سطح ذلك هذا. فهل يقول أحد بأن صلاته باطلة لأنه أوجب حركة الهواء والهواء تموج ووصل إلى ذلك المقصود فيوجب تصرفا؟ لم يقل أحد بذلك. ففي المقام من هذا القبيل، مضافا إلى أنه الارتماس، إذا قلنا بأنه تصرف حين الارتماس أي حين الدخول إنما يكون وتصرف وتحرك للموج، أما إذا سكن في الماء ثم لا أن انتهى التموج وخرج حينئذ لابد أن يكون وضوءه وغسله صحيحا، أو أنه دخل ونوى الغسل أو الوضوء حين الخروج فحينئذ أيضا لا يكون تصرفا في الناء المقصود على فرض التنزل. وقلنا بأنه هناك تموج وحركة لسطح الماء الموجب إلى الرجوع على هذه الحركة إلى الظرف ولا هذا يوجب التصرف، نقول أن هذا صحيح فيما إذا كان في حالة الحركة يخرج. وأما إذا سكن في الماء وسكنت الأمواج حينئذ ثم نوى الغسل فلا حركة وخرج من الماء حينئذ، أو نوى الوضوء حينئذ، أو نوى الوضوء حين خروجه من الماء، أو حين خروجه من يغنو الغسل حين خروجه فلا تصرف حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فحينئذ نقول بأن هذا النوع من التصرف بحسب الدقة العقلية لا يسمى ولا يعد عند العقل استعمالا للإناء المغصوب، بل هو انتفاع من هذا، وليس كل انتفاع للمغصوب موجب للحرمة. هذا هو الذي ذكروه. ثم قالوا بأنه هنا أيضا يمكن القول بأنه نأخذ الماء من هذا الإناء المغصوب الغسلات والمسحات غرفة غرفة، هو يكون آثما حين أن يغترف من الماء، ولكنما هو مأمور بالوضوء لأنه حصل عنده الماء فيجب الوضوء حينئذ. فحينئذ هنا بناء على الترتب الأمر صحيح ولا إشكال فيه. هذا الآن الذي أخرج منه هذا الماء فهو في هذا الآن آثم باعتبار أنه تصرف في الماء وتصرف في الإناء، ولكنه مأمور بالوضوء، وهذا هو الترتب الذي ذكرناه الآن. فحينئذ يمكن القول بالصحة على نحو الترتب، والملاك أيضا يمكن إحراجه، وما سيأتي إن شاء الله في بيان هذا الأمر إحراج الملاك. الملاك مصالح واقعية، مفاسد واقعية، هذه المصالح والمفاسد الواقعية لا تجول بزوال الأمر وبزوال النهي، فهي باقية على حالها، فيمكن أن ننوي ذلك الملاك حينئذ ونقول بالصحة، فالترتب صار تام في المقام. هذا واضح، هذا كله على سبيل الدقة العقلية. إذا كان الماء غير منحصر فحينئذ هذا وضوء وتحقق، وكذلك إذا كان الماء منحصرا فإن هذا الماء الذي انحصر في هذا الإناء المغصوب وأراد التوضي به، التوضي صحيح بناء على الترتب، فلا فرق من هذه الناحية، ترتب في المقام، والقول بالترتب موجب لصحة العبادة. هذا ما ذكروه في المقام. كل ما ذكرناه مبني على الدقة العقلية. إذا عرضنا هذا النوع من الاستدلال على العرف، يرى العرف بأن هذا تصرف في الإناء المغصوب، وكل تصرف في الإناء المغصوب منهي عنه، وبما أن الوضوء والعمل هذا عبادي، النهي في العبادة موجب لفسادها. فبين الدقة العقلية والعنوان العرفي بينهما بود. العرف يرى أن هذا استعمال الارتماس، أخذ الغسلات والاختراق من هذا المناء كله استعمال هذا، بينما العقل كما عرفتم أنه يفرق في ذلك. هذا القول أيضا مبني على الدقة العقلية، والدقة العقلية يقتضي أن نقول بالصحة. وأما إذا طرحنا الموضوع على الفهم العرفي، العرف لا يرى في جميع تلك الأقسام إلا صورة واحدة كما ذكرنا، أنه هذا تصرف واستعمال للإناء المغصوب، وهذا التصرف حرام حينئذ. هذا كله القول الثاني. أما القول الثالث وهو التفصيل بين صورة الانحصار وعدمه، فلو لم يوجد إلا إناء واحد فيه ماء، هذا الإناء مغصوب، هذا انحصار، ما عنده إناء آخر وماء مباح حينئذ. أو كان له إناءان، إناء مغصوب فيه ماء وإناء مباح فيه ماء حينئذ، أي لم ينحصر الماء في هذا الإناء المغصوب حينئذ. هنا قالوا بصحة الوضوء فيما إذا لم يكن منحصرا، وبطلان الوضوء فيما إذا كان منحصرا، أي لم يوجد إناء واحد إلا هذا الإناء، فلم يكن هذا الوضوء من هذا الإناء صحيحا. والسر في ذلك يرجع إلى أن الآية الشريفة التي تأمر بالتيمم إنما جعل المناط في التيمم هو فقدان الماء، فلو كان الماء موجودا لا يجوز له إنسان أن ينتقل البدل وهو التيمم، ففي صورة فقدان الماء إنما ينتقل حكمه إلى البدل وهو التيمم. الفقدان أعم من الفقدان الحقيقي وهو عدم الوجود أبدا، أو الفقدان الشرعي وهو أن الماء موجود ولكنه ممنوع شرعا من التصرف. ففي هذه الحالة أن الإنسان ليس له إلا إناء واحد موضوع أمامه، هذا الإناء إنما هو مغصوب وفيه ماء مباح ملك له، هذا الماء ملك له، ما عندنا إشكال في الماء، وإنما الإشكال في الإناء، وما يوجد عندنا إناء وماء آخرون. في هذه الصورة لأنه ممنوع من التصرف في هذا الإناء فهو بمنزلة المفقود، فحينئذ ينتقل حكمه إلى التيمم. إلا أن نقول أنه يصح هذا الوضوء بقصد الملاك، أن هذا الماء موجود، فإذا كان موجودا فمعناه أنه هذا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء، وإن كان حراما عليه التصرف بهذا الإناء. فكلامنا في هذه الصورة أن الحكم التكليفي موجود وهو حرمة التصرف بهذا الإناء، هذا لا إشكال فيه بأنه آثم، لكن هل هناك حكم وضعي وهو فساد الوضوء إذا توضأ من هذا الماء، أم لم يوجد حكم وضعي؟ والسبب في عدم وجود الحكم الوضعي وهو الفساد بعد وجود الملاك. فمن ذهب إلى أنه هنا لا ملاك لأن الكاشف عن الملاك الأمر، والأمر بالوضوء ساقط لأنه ممنوع من التصرف، فقد ما عنده في صورة في هذه الصورة فساقط الأمر، هل الملاك يسقط بسقوط الأمر أم أن الملاك باق وإن سقط الأمر؟ فمن قال بأنه لا ملاك ولا أمر فوضوءه هذا باطل، وهو الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء في صورة الانحصار، قالوا بأنه لا أمر لأن الماء ممنوع من التصرف فيه، ولا ملاك لأن الملاك إنما نستكشفه عن طريق الأمر والأمر ساقط فالإملاك ساقط، فحينئذ يبطل وضوءه. ومن قال بأن الأمر ساقط ولكن الملاك، من قال بأنه يسقط؟ لأن الملاك هي مصالح ومفاسد واقعية، هذه المصالح والمفاسد الواقعية ما مرتبطة بالأوامر، فحينئذ يسقط الأمر ولكن المصلحة الواقعية باقية على حاله، فيمكن للمكلف أن يقصد المصلحة الواقعية ويصح منه الوضوء، فالأمر مبني على هذا. إذا قلنا بسقوط الأمر والملاك فلا أمر ولا ملاك فوضوءنا باطل من هذا الإناء المغصوب المنحصر، وإن قلنا بأن الأمر ساقط لأنه الممنوع من التصرف شرعا كالمفقود حقيقة فيسقط الأمر ولكن الملاك باق فيجوز أن يقصد ذلك الملاك، هذا في صورة الانحصار. وأما في صورة عدم الانحصار سيأتي بيانه.